الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 40 بعد 200 على 1.
لقول عليه السلام وهو في المزدلفة: من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع، صلاة الفجر، وكان قد وقف قبل ذلك في عرفة ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفثه. ولكن للنساء حكم خاص، فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للنساء والضعفة أن ينفروا من المزدلفة بعد نصف الليل، ولكنهم مع ذلك لا يجوز لهم أن يرموا الجمرة الكبرى إلا بعد طلوع الفجر. لكن لما كنت أنت وأهلك فقد ذهبت بشفاعة الله وصح حجه، وإن كنت رميت قبل الفجر قبل طلوع الشمس هذا خلاف الأمر النبوي، لأن الرسول عليه السلام كان من جملة الضعفاء الذين أذن لهم بالانصراف بعد نصف الليل مع النساء عبد الله بن عباس ومن كان في سنه. مع ذلك قال له: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، فإن كنت رميت الجمرة بعد طلوع الشمس فلا شيء عليك مطلقا، وإن كنت رميت قبل طلوع الشمس وأنت عالم بهذا الحكم الشرعي فأنت آثم، وإن كنت غير عالم بذلك فأنت لست بآثم ولا عليك كفارة. واضح الجواب؟ طيب، عندك شيء غيره؟ إن
شاء الله.
ها؟
أيوه. بالنسبة هي أسئلة تخص النساء.
الحمد لله على كل حال.
السؤال الأول: عندما يقف نزول دم الحيض من المرأة ولكنها إذا أدخلت القطنة تخرج باللون البني أو الأصفر، فهل هذا يعني أنها لم تطهر أم تغتسل وتصلي، خاصة وأن الدم متوقف ليوم أو يومين؟ هذا السؤال.
سؤال ثاني منفصل عن هذا. كثير من النساء لا يعرفن الطهر من الحيض، والأمر كما قيل وبضدها تتبين أشياء، فإذا عرفت المرأة متى تطهر فحين ذاك تعرف متى يجب عليها الصلاة أو لا يجب عليها الصلاة. أولا، هي ليست مكلفة بحشو القطن، وإنما هي عليها أن ترى مادة معروفة عند النساء تسمى بالطهر، وتعرف في لغة العرب التي جاء بها محمد عليه السلام بالقصة البيضاء. القصة البيضاء عبارة عن سائل يدفع الدم، دم الحيض، ولذلك فليس على المرأة أن تتكلف وأن تحشو القطن لترى بقي الشيء من أثر الدم أو لم يبقى، وإنما عليها أن تتأكد من نزول هذه القصة البيضاء، فإذا نزلت القصة البيضاء فقد طهرت، ثم لا عليها بعد ذلك إذا رأت قطرات من دم أو لم ترى، فقد طهرت برؤيتها للقصة البيضاء. الصورة التي أنت تسأل عنها الآن يجب تعديلها بهذا الفقه السليم، لا نكلف النساء بأن يصنعن ما ذكرت في السؤال، وإنما نأمرهن أمرا لازما بأن ينظرن هذه المادة البيضاء المعروفة عند النساء بالطهر في بعض البلاد على الأقل، والمعروف عند العرب الأولين يرحمك الله بإيش؟ القصة البيضاء. فهي إذا وضعت القطن على الخارج وخرج السائل الأبيض عن القطن دون أن يغير من لون القطن فهذه هي القصة البيضاء، وذلك دليل مادي لكونها طهرت وانتهى حيضها.
جزاك الله خير.
وإياك.
بعض النساء يخرج منهن سائل من فروجهن، فهل هذا السائل ينقض وضوءهن أم لا؟ أم أنه يوجب الغسل؟ لا، علما أن هذا يخرج في حال اليقظة وليس استحلام.
هذا السائل قول واحدا لا يوجب الغسل، وقول الراجح أنه لا يوجب الوضوء، لأنه لا دليل في الكتاب ولا في السنة على أن هذا السائل الذي ما يعرف عند النساء يخرج منهن في أوضاع طبيعية، فلا دليل على أنه ينقض الوضوء، فلو كانت متوضئة فهي تصلي، ولو كانت تصلي فهي تستمر في صلاتها وإن رأت شيئا من هذا السائل. واضح؟
واضح، ولكن هناك سؤال ضمن هذا السؤال، ألا يعتبر هذا من ضمن الخارج من السبيلين؟
بلى، ولكن يجب أن نعلم أن ما يذكر في بعض كتب الفقه من نواقض الوضوء كل ما خرج من أحد السبيلين هذه الكلية لا أصل لها في الإسلام بالكلية، عرفتها؟ ومن هنا يأتي الوهم، كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض، هذا رأي لبعض العلماء، وإلا هناك إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله يقول لو خرج من دبر الإنسان حصاة أو دود فذلك لا ينقض الوضوء، وهذا خارج من أحد السبيلين. كذلك لو خرج من القبل شيء من ذلك، دودة أو نحو ذلك، لا ينقض الوضوء، لأن الناقض إما أن يؤخذ من القرآن أو يؤخذ من السنة، فهنا قرأ في القرآن قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، أو جاء أحد منكم من الغائط لا يعني كل شيء خرج من الدور، إنما يعني البول والغائط. ماشي؟ السنة طبعا تأتينا بإيضاحات كثيرة في كثير من الأحكام الشرعية، فيجب التزامها كما يجب التزام القرآن الكريم. ففي السنة ثبت أن المذي مثلا والوادي من نواقض الوضوء، وهو كذلك مثلا أكل لحم الأجور من نواقض الوضوء، فهذه أشياء تؤخذ لأن جاء النص فيها. أما أن نتوسع بقياسات ما عندنا فنقول أو جاء أحد منكم من الغائط، طيب لكن إذا خرج منه دودة هي بتكون ملوثة بالغائط بصورة طبيعية. نعم، لكن الله كما جاء في بعض الروايات وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها. فربنا عز وجل أراد بنا العنت، ولو شاء الله لعنتكم كما في القرآن الكريم، لكان قال كل ما خرج من السبيلين. عبارة إيش؟ مختصرة، لكن لا يوجد شيء من هذا لا في الكتاب ولا في السنة. لذلك لا يشكلن عليك أن ما سألت عنه هو خارج من عهد السبيلين، لأنه يقول هذا صحيح ولكن لا دليل كما قلنا على هذه الكلية بالكلية.
جزاكم الله خير.
وإياكم إن شاء الله.
السؤال الأخير ولو أطلنا عليك شيخنا.
عندي
أسئلة كثيرة شيخ، بس بدو
هنالك قصة حدثت أن رجلا طلق زوجته طلاقا بائنا لدى المحكمة، ولكنه لم يبلغ زوجته بذلك، وأرسلت ورقة الطلاق إلى والدها، إلى منزل والدها، وعندما خرج من المحكمة ذهب وأخذ زوجته وأبناءه إلى خارج المنزل لكي لا يأخذها والدها أو لكي لا يعلمها بالطلاق، ثم رجع بها في أواخر الليل أي بعد منتصف الليل وجامعها في تلك الليلة دون إخبارها، ولم تعلم الزوجة إلا النهار عندما حضر والدها لإخبارها بذلك. فعندما اضطرت وسألت زوجها لم يجبها لا بالنفي أو بالإثبات، وبعدها أصيبت هذه المرأة بالجنون أعاذنا الله وإياكم. فسألني أهلها هل هذا الجماع يعتبر زنا أم لا، أو أنها تعتبر رجعة إليه، علما بأنه طلاق بائن، وهل إذا أخبروا أهلها السلطات يعتبر قولها صحيح أم يراد به شهود عيان كما هو المفروض في السنة؟
قولها بمعنى أنه جمعها.
نعم.
ولا شيء آخر.
أيه، بأنه جمعها في تلك الليلة رغم أنه طلقها طلاق بائن في النهار.
قبل الإجابة عن السؤال لابد من استيضاح. ما هو المقصود في سؤالك بأنه طلقها طلاقا بائنا؟
أي أنه طلقها ثلاث طلقات لدى المحكمة بقوله هي طالق هي طالق هي طالق. طلاقا لا رجعة فيه.
هذا لا يعتبر طلاقا بائنا، هذا يعتبر طلقة واحدة إذا رجعنا إلى السنة. أما إذا رجعنا إلى بعض القضاة المذهبيين فهذه كما قلت يعتبرون طلقة بائنة، أي يطبقون على هذه الطلقة قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. لكن ربنا عز وجل في الآية الكريمة أوضح بأن هذا الطلاق في لفظة واحدة وفي مجلس واحد ليس هو الطلاق المشروع، لأنه قال الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أي الطلاق مرتان في كل طلقة إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فهذا الذي يجمع الطلقات الثلاث عطل نص القرآن الكريم، وهو قوله فإمساكم معروف أو تسريح بإحسان. لذلك عقب على ذلك ربنا بقوله فإن طلقها، أي في الثالثة، هو طلقها الطلقة الأولى ثم أمسكها ورجعها، ثم طلقها الثانية فأمسكها ورجعها، ثم طلقها الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وهكذا كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر سنتين ونصف من خلافته، وفي أول خلافة عمر بن الخطاب أيضا. ثم رأى عمر كسياسة شرعية أن ينفذ هذا الطلاق على من طلق به ثلاثا كعقوبة وتربية لهم، لكن الناس مع الأسف كل الناس إلا من عصم الله وقليل ما هم جروا على هذا الحكم الذي صدر من عمر تأديبا، لكن العلماء يجب عليهم دائما وأبدا أن يعودوا إلى السنة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق، عليكم بالأمر العتيق. فمن الأمر العتيق ما يتعلق بهذه المسألة، أن من طلق زوجته ثلاث طلقات مجموعات فهذا كمن قال لصاحبه لك عندي ثلاث دنانير خذها، وواقي ما سلمه إلا دينارا، فالعبرة بالواقع وليس باللفظ، اللفظ لا قيمة له. لا سيما بعد هذا الشرع الذي قدمناه الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. مجامعة هذا الرجل لزوجته إذا لم يكن هناك طلقات أخرى ما ندري، لكن الفتوى كما يقال على قدر النص. فإذا كان المقصود بالطلاق البائن هو أنه طلقها ثلاثا ثم جامعها فيعتبر جماعه إياها مجامعا لزوجته، ويعتبر ذلك مراجعة منه لها، لكن عليه أن يشهد على ذلك كما أشهد على النكاح، عليه أن يشهد على الطلاق وهذا وقع في المحكمة، وعليه أن يشهد على الرجوع. نحن نقول هذا، ولكن تبقى هنا قضية فقهية اصطلاحية، وهي أن هذا الرجل ما دام رفع الأمر إلى القضاء الشرعي عندكم هنا، والقضاء الشرعي حكم عليه بالبينونة الكبرى ثم لا شيء آخر هناك، لم يستفتي أحد العلماء الذين يفتون بالسنة، أي مع ذلك أعرض عن حكم القاضي الشرعي هناك وجامع زوجته، فهذا يعتبر منه زنا بها ولا تعتبر هي زانية لما ذكرت من جهلها بالقصة والواقعة. واضح؟ أهلا وسهلا ومرحبا. يلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ليش؟ جيب له عباية.
سؤال.
شو ما حد لا في ست برود؟
لا ما لابس. خمي ببلاد ما في برد.
نعم.
بالنسبة السؤال كان لو أنهم ذهبوا إلى المحكمة واشتكوا ذلك الرجل. هيجب عليهم شهود أم يصدقوا أم ما شكوا في ذلك من ناحية الشرع؟
الشهود في هذه الحالة لا يمكن تصوره. قوم وقف، خليك تتفح منيح، خليك لا خليه قوم يوقف يتفح منيح. مصر الدفع
قضيك الشيخ بالنسبة للإشهادة على الطلاق مو بعد ما تنتهي العدة اللي هي 3 شهور ضمن العدة أظن
لا عند التطليق أو بعيده مش بعد
تطليق عندما يريد أن يستطيعها
كيف؟
إذا أراد أن يستطيعها ولا يجب
مشرحة مجرد ما صلفها
الإشهاد أنا لاحظت في القرآن أنه يكون بعد ما يسرح يعني وقتي
وين في بالقرآن بعد ما يصرح؟
ما هي لعدة 3 شهور عدة مطلقة
وين بعد ما يصرح؟ ما في بالقرآن اتفيت ان شاء الله؟
ايه
الحمد
لله على كل
حال خلص يا اخي نعم
بالنسبة استنى هل يجب عليهم مثلا اذا اشتروا
هل يجب عليهم ايش؟
هل يجب عليهم مثلا يطلبهم القاضي شهودا
وين الشهود؟
إذا ما ملحقهم في هذا القضية
القاضي ما بيستنطق الرجل وبيحقق معه وعلى كل حال هذه مسألة ترجع للقضاء لأنه شهود ما في هنا
هاي إيه؟ شاء الله خير يا مستر بعد غدا إن شاء الله مسافرين
إيه وأنت إمتى مسافر؟
مسافر جاي من الشام أنا
وأني جاي من الشام بس هذا مو جواب
بس انا مولتي غيرتي بس
سؤال
خلصت عليه ايوه فبهذه الفلسفه خرج بامور يعني انا في نظري يعني ومعرفتي والله اعلم انها خارجه عن عقيده اهل السلف والقران والسنه واثر على كثير من العائله يعني في الشام انا طبعا مقيم هون لسه في الشام واثار عده استفهامات منها استفهامات تحتاج استفهام ومنها قضايا بسيطة
مو اللي كان في روسيا؟
نعم اللي كان في روسيا
أنا بعرف
أنا اللي بيهمني في الموضوع أنا معزتي الكبيرة من صغري لجدي والله يحسن ختامنا ما بيعرف الإنسان إذا بيموت
آمين إيه والله
نخشى أن سبحانه وتعالى لا سمح الله رب العالمين الإنسان لا يكتب له الختام على العقيدة فيكون في ذلك الوباء الكبير والخسارة في الدنيا والآخرة.
أحسن.
نعم وجدي لا يخرج من سوريا أبدا لم يخرج إلا ليقابلك هذا اليوم
أهلا وسهلا
فهذا الأمر هام يعني إذا في أسئلة تتعلق بأمور فقهية ممكن تأجيلها أما الأسئلة تتعلق بإنسان يعني مصيرية فلا يمكن
طيب شيء ثاني
أيوة.
الجلسة هي إلك
أيوة.
لكن كمان
ايوه
في عندك مانع انه يكونوا حاضرين يسمعوا ولا
يسمعوا
ما عندك مانع
لا ماني ما
فنحن منقول ما قلنا لكم
لا لا لازم يسمع
هذا اللي بيريد يسمع
ايوه
يحضر
ايوه
اما اشي ما في اشي اللي بين المغرب والعشاء وانت تعرف
هذا الشيء طلاق فضيل الشيخ
نعم
بالنسبه للآية تبع الطلاق تبع الاشهاد
تفضل
هون بسورة الطلاق فاذا بلغنا اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم.
اشهدوا متى؟
هون جاءت في الحديث التسلسل بعد
اذا قرات تفسير الايه
والله
ولا بس عم تحكي من قولك
لكن انا قرات لابن تيميه وغيره من بعض
معليش انت
ما حدا افتى في
انت جاوبتني الا عن سؤالي؟
نعم بتفسير الايه
انت بتقول نعم لكن انا بقول لا
أنا قرأت تفسير
أنا عم أسألك جاوبتني عن سؤالي
أنه
قرأت تفسير الآية أنه المقصود أنه هذا بعد ال
والله قرأت تفسير الآية نعم لابن تيمية نفسه في الرد على الشيعة في منهاج السنة نفسه
ما بدي أنا تفاصيل يا أخي
نعم.
شو بيقول ابن تيمية؟
بيقول أنه ما حدا أفتى بأنه الإشهاد بيكون أول طلاق إلا الشيعة الرافضة فقط
ايه وبعد الطلاق مين قال؟
لا مو بعد الطلاق بعد انتهاء العدة
مين قال؟
3 اشهر
مين قال؟
اهل السنة والجماعة هذا كلام
ابن تيمية من
هذا السنة؟ لا مو صحيح هذا الكلام.
كيف لا؟
لأنه كتاب قال ابن تيمية هذا الكلام
من هذه السنة النبوية.
طيب إن شاء الله في جلسة منجيب لك من هذا أنه جزء أخي ثابت في السنة من السنة إذا طلق أن يشهد، من السنة إذا طلق أن يشهد، إذا نكح أن يشهد، مش من بعد ما وقع الطلاق وانتهت العدة. أنت واهم جدا، وأشد ما تكون في الوهم أنك تنسب لابن تيمية ما لا علم عنده. أما أن يقال أنه لا يقول باشتراط الطلاق إلا الشيعة هذا ممكن، أما أن تقول ابن تيمية والمسلمين كلهم بيقولوا الإشهاد بيكون فيما بعد، خربت بصرة من فيما بعد، ما في فائدة بعد الإشهاد. الإشهاد مشان إيش؟
عندما يقرر تسريحه، فإذا بلغنا أجلنا فأسفونا المعروف أو سريحون فيه. فعند التسريح
عند التسريح يبدأ الأجل ولا بينتهي؟
ينتهي. فإذا
عجيب.
انتهى أجلهن.
فإمساك المعروف أو تسريب يا سلام
هذا بعد انتهاء العدة.
أما يعني فإمساك المعروف أو تسريح، شو معنى التسريح؟ يعني تطليق، يعني إخلاء سبيله.
طيب شو المقصود فإذا بلغنا أجلهن إذا؟
يا أخي واحدة واحدة الله يهديك.
طيب واحدة واحدة
ما بتكون في الشرع تنتقل للغرب. فإمساك المعروف أو تسريح بإحسان.
نعم.
إمساك المعروف شو معنى؟
يعني يحتفظ بالزوج،
يعني الرجعة.
نعم.
طيب بيشهد على الرجعة ولا ما بيشهد؟ هي لا هي نفسها
هي
الرجعة. وبعدين بعدين فإمساك المعروف أو تسريح بإحسان، إمتى بيكون التسريح؟ لما ما بده يمسكها بمعروف، صح ولا لا؟
عند عدم الإمساك،
هذا هو. لما بيصرحها ما بيستنى ثلاثة أشهر، ساعد بيصرحها حتى ما يقع خلاف فيما بعد، لا طلقتك لا ما طلقتك، كما يقع اليوم. بيجيب شاهدين مثل ما شاهد على الزواج وشاهد على الطلاق. هذا هو المقصود
بالكون الإشهاد على إمساكه لزوجته ولا على
التسريح. لا تناقش في مسألة ثانية قبل ما تنتهي من الأولى. الآن نحن في صدد الآية، فإمساك المعروف أو تسريح بأسر. وأنت عم تربط التطليق بالتسريح، عم أبين لك الآن التسريح مقصود فيه التطليق لأنه هو ضد الإمساك. فإذا انتهينا من هاي ترجع تسأل سؤال ثاني وثالث لو كان في عنا مجال. أما الآية اللي جبتها أنت هذا فهمك الشخصي، ولا أحد يقول بهذا، وأنت معك مجال بقى تراجع التفاسير العلم. طيب روحوا صدوا هذه عليهم الصلاة، اصبر شوي.
الصلاة ما ظل حد يا شيخ.
لا تلحوا إن شاء الله ما يلحوا. أي ابني
أنا بال بال بالبيت قاعد مقعد تقريبا جنب من إذاعة شيء القرآن الكريم تبع السعودية تبع الرياض طول النهار مثل ما أنتوا عم تحكوا أنا قاعد بيناتهم كأنه.
إيه لف.
أيوة. قال له أليف بسم الله الرحمن الرحيم أليف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الكتاب هدى لمين؟
للمتقين.
للمتقين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس.
أي والله.
هن مجتمعين مثل ما نبشين في أربعة المجتمعين.
إيه
الواحد قال لهم هاد غير هاد، هدى للمتقين غير هدى للناس. الواحد قال لهم هذا غير هاد، قال له القرآن هدى للناس وللمتقين، لا لكل العالم. أما الكتاب هدى للمتقين. بعدين كمان واحد تاني قال لهم أليف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. آيات إيش صاروا جنين. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. كمان قال له نسيت أول آية. كمان قال له تلك آيات القرآن يعني الكتاب هو القرآن وكتاب مبين. واختلفوا هذا قال له هاد هاد هذا قال له لا هاد مو هاد. فبدنا نشوف بقى ان في كمان لسه ثلاثة الخارج الكتاب جايين فدخل حل لهم
شو بيهمك انت في الموضوع.
ايوه
القرآن الكريم
ايوه
هدى للناس جميعا فعلا فعلا. لكن هل انت تعتقد انه الكفار اللي كفروا بالقرآن اهتدوا؟
ما بعرف.
شو ما بتعرف؟
اللي كفر بالقرآن
لا بدك تجاوب.
اللي كفر بالقرآن لا
ما هو الرسول بعث بين العرب
ايوه
ومنهم من آمن منهم من كفر
ايوه.
طيب هذول اللي كفروا اهتدوا بالقرآن؟
ما كفروا.
اذا هدى للناس
ايوه
كلمة الناس في الاصطلاح العربي عامة تشمل التقي
ايوه
وبتشمل غير التقي
ايوه.
شايف؟
ايوه
لما بتقول هناك هدى للمتقين بدك تفسر الآية الأولى بالآية الأخرى.
شو
هي عندك آيتين
ايوه
هدى للناس
ايوه
وهدى للمتقين هذول آيتين
ايوه.
كلمة الناس عامة تشمل التقي فبتفسر هالآية العامة بالآية الخاصة
ايوه
فبتقول
ايوه
هدى للناس المتقين
غير المتقين.
لا هدى للناس المتقين
ايوه.
ليش؟
يعني هذا
لأنه انت بدك تفهم علي ما بدك تعطيني التفسير اللي عندك.
لا يعني هذا
طول بالك طول بالك إيه؟ الله يصلح حالي وحالك قول آمين.
آمين
انا فهمت عليك تماما
ايوه
صح. شو بقي عليك انت؟
اللي اسكت لا اسمع.
لا ما بقي عليك تسكت بقي عليك تفهم علي مثل ما انا فهمت
إيه
عليك كويس؟ هدى للناس
ايوه
في الاستعمال العربي يعني الناس كل الناس
إيه.
لكن لما تيجي الآية الثانية بتوضح الآية الأولى
غير المتقين.
لا هدى للناس المتقين
إيه.
ليش؟
يعني هذا
لأنه انت بدك تفهم علي ما بدك تعطيني التفسير اللي عندك.
لا يعني هذا
طول بالك طول بالك الله يصلح حالي وحالك قول آمين.
آمين
انا فهمت عليك تماما
ايوه
صح. شو بقي عليك انت؟
اللي اسكت بقى واسمع.
لا ما بقي عليك تسكت بقي عليك تفهم علي مثل ما انا فهمت
إيه
عليك كويس؟
إيه
هدى للناس
ايوه
في الاستعمال العربي يعني الناس كل الناس
ايوه.
لكن لما بتيجي الآية الثانية بتوضح الآية الأولى
ايوه
وبتعني هدى للناس يعني المتقين منهم بدليل أن الرسول بعث إلى عمه أبو طالب
أيوه.
وعمه أبو جهل وهؤلاء من الناس
أيوه.
فهدون ما اهتدوا بالقرآن. ليش؟
أيوه.
لأنه مثقوا ربهم. أبو طالب تعرف شو قال في آخر حياته
أيوه.
قال لولا أن يعيرني بها قومي لأقررت بها عينك. فهو مثق الله وإنما اتقى انه قوموا يعيروه يوبكوه
اذا امن
ايوه
ايوه.
فلذلك هدى للناس انت فاهم مني النقطة
لك
بيرتاح بالك تمام
متقين متقين.
هدى للناس أيوة. هدى للناس يعني هل بيتقوا الله
أيوة.
اما هل ما بيتقوا الله ما بيهتدوا
ايوه.
ولذلك هون بتيجي آية هلا بتأيد هذا المعنى
ايوه.
شو بيقول رب العالمين
ايوه
فعندونا الآية اللي بتقول وما يضل به إلا الفاسقين. شو الآية ما قبلها؟ نعم
وما يضل به إلا الفاسقين.
لا أبلي 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 أنا ذاكر الآية وما يضل به إلا الفاسقين لكن
تعالى الآية يضل به من يشاء ويهدي من يشاء.
لا لا
قوله تعالى
قبل الآية
مثلهم في إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما
فوقها
فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين.
وما يضل به أي بالقرآن إلا الفاسقين. القرآن هداية لمن اتقى الله لمن اتقى الله. أما اللي بيعاند وبيستكبر ما بيكون القرآن هداية له. وهذا الواقع بيشهد للآية الثانية اللي نحن عم نقول لك مفسرة للأولى. مثل ما قال الرسول عليه السلام كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ في حدا يأبى؟ إيه نعم. قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذا كل الناس بدخلوا الجنة أي المتقين. شفت؟ هون كمان هدى للناس يعني المتقين. فما في خلاف بين الآيتين إلا إذا أخذنا كل آية لحالها بيصير فيه خلاف.
هي كل آية لحالها
هدى للناس. هدى للناس أي المتقين من الناس.
ليش آية الكتاب هي؟
ذلك الكتاب
لا أبدا ما ليش ألا نحن رفبنا منه ودلدلنا حوله حول قضية هدى للناس.
كلام
سليم شرحك استاذ
واضح.
معليش بس هو بيقصد شيء لا هذا بيقصده لكن بجوز يقصد شيء اخر. انا معك نسمع لك بس هي انتهينا منها انه هدى للناس مش كل الناس وانما الناس المتقين. فآية هدى للمتقين بتفسر آية هدى للناس. الآن بقى انت شو عندك مما هو يقصده
اللي عم يتفضل فيك انه هن عم يقولوا انه في فرق بين الكتاب بين كلمة كتاب وبين القرآن. الأحكام عندما تأتي كلمة كتاب تأتي شيء والقرآن يأتي شيء آخر. القرآن يأتي للناس كافة والكتاب يأتي في أحكام يعني قضايا القرآن هي قضايا التي تخص العقيدة يعني وقضايا الأحكام هي قضايا الكتاب. فهو هذا السؤال من الكاتبين اللي في الشام انه ما الفرق بين
انت ترفض الشيء ما اظن
لا انا بفهم بس انه هذا مثل ما قلت انت
انه الكتاب هو القرآن.
الكتاب هو القرآن والقرآن هو الكتاب.
نعم
هذا هو السؤال.
بعدين اللهم صل على محمد أنزلنا عليك آيات بينات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. أي هنا يرد إلى الكتاب المتشابهات مو هدول يعني فصلوا أم الكتاب ما هي متشابهة على حساب الآية هن آيات بينات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. في كمان آية ثانية مثل أم الكتاب يفعل الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. في آية ثالثة الإف لام ميم تلك آيات الكتاب المبين. لهم من لدنا من لدن حكيم عليم.
أم الكتاب أم الكتاب
وإنه في أم الكتاب لدينا العلي الحكيم.
أم الكتاب شو معنى الأم؟ الأم شو معنى؟
الأم يعني أم الكل.
الأم معناه الأصل. الأصل. أم الكتاب هو أصل الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. المقصود بأم الكتاب غير الكتاب. إذا ذكر الكتاب فالمقصود فيه القرآن. أما إذا ذكر أم الكتاب فالمقصود به أصل القرآن. أصل القرآن هو اللوح المحفوظ.
أيوة.
كما في الآية الكريمة اللي بتقول في سورة عبسة، شو قال؟ كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، مش بأيدينا احنا، بأيدي سفرة كرام بررة، بأيدي سفرة كرام بررة. بأيدي سفرة. هذا من اللوح المحفوظ. هذا هو.
يعني أم الكتاب اللوح المحفوظ.
أم الكتاب اللوح المحفوظ، لكن هذا الكتاب الذي أنزله الله على قلب محمد هو من اللوح المحفوظ.
أيوة.
فأم الكتاب شيء والكتاب شيء ثاني. وهذا بيرجع حقيقة مثل ما ذكرنا في الناس، هدى للناس وهدى للمتقين. فالمتقين هم المقصودين بإيش؟ بكلمة الناس، أي هدون جزء من الناس، لكن من الذين يهتدون؟ يهتدون هو المتقون. أم الكتاب كما قال تعالى في آية أخرى، ما فرطنا في الكتاب من شيء. هون بعض الناس بيخطئوا من المفسرين قديما وحديثا، بدون عظم القرآن بيقولوا انه كل هالاكتشافات هي وكل العلوم هذه كلها مذكورة في القرآن الكريم. ليش؟ لانه قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، وهذا عم يحمل القرآن ما لا يتحمل
شيء ما
ليس فيه. وانما المقصود هنا ما فرطنا في الكتاب من شيء هو اللوح المحفوظ، هل ما من كبير ولا صغير إلا مذكور فيه.
أيوة.
كما قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وكما في الحديث قال عليه السلام أول ما خلق الله القلم، فقال له أكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذا المكتوب في اللوح المحفوظ هو أم الكتاب، ففيه كل شيء من هذه الأشياء الموجودة في اللوح المحفوظ، هذا القرآن الكريم الذي نزل إلى محمد عليه السلام. تارة يطلق عليه لفظ الكتاب كما في أول سورة بقرة، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لا يمكن اسمع، لا يمكن ان يفسر هنا الكتاب بام الكتاب لسببين اثنين. لانه قال هدى للمتقين، اللي في اللوح المحفوظ ما حدا بيطوله، ما حدا بيعرفه، لكن عرفنا نحن القرآن بطريق الرسول عليه السلام اللي انزل عليه هذا القرآن الكريم. اذا اخي القضية تحتاج الحقيقة إلى علم بما يقوله العلماء الأصول، أصول الفقه، عام وخاص ومطلق ومقيد. فتارة يطلق الكتاب ويقصد به الأم، وتارة يطلق الكتاب ويقصد به اللي هو فرع منه وهو القرآن الكريم. فإذا الإنسان لاحظ هذا زادت الإشكالات اللي بيسمعها في بعض الجلسات.
طيب صبح المصحف كله من جلد لجلد من اللوح المحفوظ.
هو بلا شك من اللوح المحفوظ. ولذلك شو قال الإمام مالك في تفسير الآية اللي ذكر البعض، لا يمسه إلا المطهرون، قال أحسن ما سمعت في هذه الآية أنها كالتي في سورة عبسة. شو قال؟ كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، مش بأيدينا احنا، بأيدي سفرة كرام بررة. أي أن قوله تعالى لا يمسه إلى المطهرون، مو نحن المقصودين من الآية،
على
هذين اللي بأيديهم صحف إيش مطهرة،
ما حدا بيصلوا،
ما حدا بيصلوا. الاستدلاء بالآية لا يمسه المطهرون فيما شاع بين الناس أن أصحت مش القرآن إلا أنت طاهر من حدث الأكبر وحدث الأصغر، ما له علاقة بالآية أبدا، وإنما الأمر كما قال مالك أحسن ما سمعت في تفسير آية لا يمسه إلى المطهرون أنها كآية عبسة، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرهم الملائكة وهم المطهرون، يعني وهم المقصودون بقوله لا يمسه إلى مطهرون، أما نحن ملوثون
والأنبياء مثلون بعد بصلاة كلهم مذنبين.
ايه بس بنسب.
طبعا.
المهم الله خلصنا من هالموضوع.
اذا الكتاب سدي والقرآن والفرقان
كل واحد.
واحد.
ايه
من الجلد الى الجلد كلام رب العالمين.
من اللؤ المحفوظ.
وكلام رب العالمين.
ايه. خلينا نحكي بقى شيء ثاني.
هات
نشوف. نعم. انا اما اسمع من السعودية ما قلت لك انا اجيب بك اذاعة.
ايه نعم.
ايه واحد مترف انت بانه شهر وبانه يوم هالكلام. اجا واحد قال له للنبي اللهم صل عليه قال له لا تكتبوا عني شيء.
لا.
هاي واحده. اجا واحد تاني قال له اجا سالوني الاوائل اواولي احسن لما نحن
ايه
زلمة السابقين احسن لما نحن احسن. قال له الاولانيات منو جندي احسن هم احسن. ونقول نحن أحسن وأحسن شلون؟ قال له هن فسروا القرآن لمشاكلهم بعصر ونحن كتبهم ما بقت تنفعنا لأنه مشاكلنا غير مشاكلهم. نحن بدنا نفسر القرآن لعصرنا. القرآن صالح لكل زمان ومكان. شغل إلى 1000 سنة أو 800 سنة فسروا لزمان. نحن بدنا نفسر القرآن لمشاكلنا نحن. هذا قال له
يا
انا
سويت بيدي. شو علاقة هذا بإيدك ولا بإذنك؟
بس
شو علاقة هالكلام بالحديث؟ لا تكتبوا عني شيء.
لا خليني
انصح لك
استاذ مشان يكون الجواب مثل هيك مرة أرضي. هو يعني الشبهة التي تطرح انه هل الحديث صحيح ام انه روي بعد 200 عام فغالبه غير صحيح ولا يستشهد به؟ والقرآن هو صالح لكل زمان ومكان يفسر في كل وقت تفسير صالح لزمانه ونترك ما قاله الآخرون.
هيك تقصد؟
لا مو كل هذا.
مو كل هذا.
أنا وضحتها مثل أنا.
ما 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 ليش نشوف هديش؟
نعم.
مو كل هذا هديش.
وواحد تاني قال له.
لا ما بدي واحد تاني. إيه؟ بدي الأولاني.
لا مش بعض ولا.
لا أنت عم تقول مو كل هذا بدنا نشوف هديش.
الثاني
قال
له
عندي ولو طارت ابو شيمان.
نعم
عندي ولو طارت.
ايوه
انت عم تقول مو كل هذا.
ايه
بدنا نشوف قديش. يعني وزنه امتار. لا مو كل هذا. قديش؟
ايه.
نص امتار.
ايه.
كيلو؟ لا نص كيلو. بدنا نعرف قديش.
ايوه هذا الثالث قال له
لا لا لا
إيه
ما بدي اسمع كلام.
قديش؟ لانه ما
بيسمع رايك انت.
ما بيزدان يا اخي.
لك يا حبيبي عم يقول امن لك هيك قلت لي لا مو كل هذا.
ازمن
هيك. قديش يعني؟ خلصنا نشوف. اشرح لنا انت.
يعني مو مو
هو المضبوط يعني هذا كلام خالي. كلام جدي فعلا
لا 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 كلام الاذاعة.
لا
انا عم ببني على الاذاعة.
نعم.
ايوه. خالك الثاني عم يبني على الإزاعة. نحن عم نبني على الإزاعة. وواحد قال لهم
أنا إزاعة هاي
إزاعة
السورية. لا
القرآن الكريم.
لا السورية هاي.
نعم قال لهم نحن
أي وافقت انت ها.
نعم ملتزمين بالنبي اللهم صل عليه بالعبادات فقط. اما شو اكل شو لبس شلون نام شلون عمل شلون بعصره سوى اللي بزمانه. نحن متقيدين فيه بالعبادات فقط.
ها
هذا كله
بالسعودية هذا الكلام ما بيطلع
أبدا. أنا أقول له هنيك عيش السعودية عيش الإسلام
بجوز هذا من باب ناقل الكفر ليس بكافر. أما أن واحد يقول الكلام هذا
أنا سمعته أنا مستغرب لمن قال الأول اللي شلون هنيك عيش الإسلام.
هلا أنا أنت ما بعرفك مثل حكايتي أشعر عجول يعني
لا.
هلا أنا إذا قلت لك فويل المصلين قلت أنت أنا سمعت الشيخ عم يقول فويل المصلين مالك صادق؟
لك
لكن الشيخ قال فويل المصلين إلا
الذين هم
المصلين إلا هذا الكلام سمعته أنت صحيح لكن بجوز هاللي ذكروه في الإذاعة السعودية ذكروه في سبيل الرد عليه مش في سبيل التبني لأنه هذا هو الكفر بعينه.
أبلوز الرد عليه
أيه ما أنت بدك تستوعب
أبلوز الرد عليه
أنت عايز طول نهار بجيت الإذاعة معناها بدك تصير أنت إذاعة تانية فمعناها لازم تحفظ الإذاعة جيدا
يعني
مش تقول فويل المصلين هيك على الشيخ
لا
الشيخ
أنا هاي أسأل أنا بقى يسأل الكلام كله
هذا ابني صدق هذا ابني صدق
انه صار بقى براسي شك
ايوه
من الحديث
ها
اي نعم صار براسي شك على قولة قال له واحد كمان لا تكتبوا عني الى القرآن هذا إيه؟ بالسعودية من ابني
ايوه
بإذاعة القرآن
هذا مثل هذيك
لا مو مثل هذيك لا قال له لا تكتبوا عني الى القرآن
ايوه
نعم
هذا بالسعودية لا يمكن يطلع الحديث هيك حاف إلا بالإضافة لأشياء فنحن من قال لك
أيوة.
أنت بتعرف نحن قضينا عمرنا في دراسة الحديث
أيوة.
فلا تخسر حياتك معي للشبهة دخل في مخك في آخر حياتك لا تكتب الحديث عني لكن في حديث تاني قال اجا من جماعة من المشركين قالوا له انت للصحابي عبد الله بن عمرو العاص قالوا له انت بتقعد مع الرسول شوف هذا حفيدك ماسك الورقة وعم يكتب كل شيء بيحكي فيه الرسول عليه السلام انت بتكتبه صار عنده شك مثل ما صار بأبو سليمان ركض لعند النبي عليه السلام قال له يا رسول الله هيك قالوا له المشركين انه بتكتب عن الرسول في حالة الرضا والغضب قال له اكتب اي اكتب انك شو قال
اكتب
لا تكتبوا لا حديثك اللي سمعته من السعودية شو قال لا تكتبوا
ايه
هون شو قال
اكتب
اكتب اكتب فوالذي نفس محمد بيده ما يخرج منه الا حقا عرفت كيف؟ إذا العلماء كل العلماء المسلمين بيعرفوا حديثك اللي سمعته أنت ملخص هيك من إذا لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن فمن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحوه هذا حديث لكن في عنا حديث ثاني وهو ذكرنا لك يا الآن
اكتب
هو الذي نفس محمد بيده ما يخرج منه إلى حق وأن أحاديث وأحاديث وأنا بقول لك الآن مثل ما تعلمنا نحن الألبان من الشوام
أيوة.
شو تعلمنا من الشوام أيوة. من منسياتك يا أبو سليمان من منسياتك
أيوة.
ليه
أيوة.
لأنه نحن قررنا ببيتك مرارا
أيوة.
بشرنا الناس دراسة شفاها وكتابة انه قدام مستقبل باهر للإسلام ليش؟ لانه هذا ابن عمر قال هل تتذكر الحديث
أيوة.
وهذا رح يدلك بانك انت بدك تشد الفرامات تبعاتك في اخر حياتك
أيوة.
مش كل حديث تسمعه كل شبهة تلقى في ذهنك تتعربش فيك وبتسيطر عليك وبتخليك تخسر كل الفوائد اللي كنت تسمعها
أيوة.
سواء من الألباني أو غير الألباني من هذه الفوائد اللي سمعتها أكيد وهلا بتتذكر أنه قال ابن عمر ابن عمر بينما نحن جلوس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب عنه هذا حديث ثاني لكن المهم فيما يأتي إذ سأله سائل فقال يا رسول الله أقسطنطينية نفتحها أولا أم رومية قال بل قسطنطينية وكنت أنا أعلق على هذا الحديث ويمكن هذا راح يخليك وتتذكر تماما أن المسلمين اليوم على وضع الحاضر ما بيقدروا يفتحوا قرية مثل دوما فضلا أنه يستطيع يفتح عاصمة كروما ما سمعت هذا ليش هاي طيب ليش عم تنسى هذه الأحاديث مجرد ما تسمع حديث لا تكتب الحديث عني أنت تعرف أنه في ناسخ ومنسوخ ما هي ناسخ ومنسوخ يعني بيجي حكم بعدين بتغير هذا الحكم مثلا في عنا حديث إنما الماء من الماء يعني بلم آخذ نحن صرنا الشيخ الكبار يعني رجل إذا جامع زوجته وهلكها لكن ما أنزال كان الحكم في الإسلام انه ما بيغتسل عجبته هي
منيح لا بتعلم الواحد
لا مجهول
بيتعلم الواحد
بيتعلم كل
شيء
بيتعلم الشاهد انما الماء من الماء قال له الرسول انما الماء من الماء ومر الرسول عليه السلام
اللهم صل عليه
دق الباب على احد اصحابه خرج ذاك مبين على ملامحه انه كان على بطن مرته تعرف هاي قال له لعلنا اكسلناك ايش يعني اكسلناك يعني خلينا تسحب بدون ما تنزل
يعني قطع الطريق
قال له إنما الماء من الماء يعني ما عليه غسل لكن فيما بعد شو قال الرسول عليه السلام قال إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل شايف هذا حكم غير ذاك وجاء من حديث أبي بن الكعب رضي الله عنهم جميعا كانت الفتوى التي كانت تقول إنما الماء من الماء في أول الإسلام فالإسلام بيجي بالأحكام تدرجا وما في حاجة هلأ أنا أرويش راسك حذكرك بقصة تحريم الخمر والمراحل اللي مرت قصة التحريم مستوعبها تماما هذا من حكمة التشريع أذن في أول الأمر لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن ليش؟ لأن ربنا عز وجل بحكمته البالغة قدر الفصل بين القرآن وبين حديث الرسول عليه السلام فلكي لا يختلط السنة بالقرآن لا يختلط الحابل بالنابل قال له لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن مثل ما قال له لا تزوروا القبور واسمع دروس منها في جهة القبور كثير بعدين شو قال لهم كنت نهيتكم عن زيارة قبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة كنت نهيتكم عن دخار لحوم الأضاعي ألا فادخروا وكلوا وتصدقوا كنت نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية ألا فانتبذوا واشربوا غير أن لا تشربوا مسكرا كل هذه أحكام جاءت بها التدرجات فهل اللي بيجي بيخطف الكباية من رأس المعهون
ما بصير
بده يجي مع الأحاديث كلها ولذلك أنت خليك على جمعك القديم وما تتأثر بقى بمسموعاتك الحديثة وما تأخذني انه سمعك صار مثل سمعي
ما اسمع
وبصرك صار مثل بصري ما عاد يستوعب بمنية
لا كمان ما يقعد جنبك لو كنت هديك النعمة ما بفهم
لذلك انا انا فهمانك مالك صاحبي القديم بدي اعرفك
اي والله صحيح الله اديني
لذلك
طلباتك انت ولد والله
اهل ولد
طلعنا بقى احد يصيروا
بس يعني هلا بالنتيجه عشان جسمي يكون خلصنا الحديث كتب من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
اي بلا شك
وهو صحيح دون شك ولن يحكم فقط البخاري ومسلم يعني
ما تسمع من السعوديه ايش من سمعت ما بيت
لا انا بين السعوديه وغير السعوديه
اي نعم
انسان مهم يسير على الحق
ايوه
الحديث كتب من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يكتبه فقط البخاري ومسلم
لا هذا جور شوف ابو
ايوه
ابو سليمان احفظ مني هالكلمة
ايوه
اعداء الاسلام لهم طرق متعددة جدا جدا وخبيثة لهدم الاسلام ما يعرف كيد هؤلاء اعداء الاسلام الا اهل العلم فهن بيجوا مثل اذا كنت بزمانك قرات او شفت الورده الجميله
ايوه
بيبقى في وسطها هيك غبرات ناعمه فيها حلاوه
ايوه
تيجي ايش النحله تقصد هالرحيق هذا تمصه تيجي وربنا عز وجل ملهمها لهالزهره هي انه تعيش اذا تعيش مجرد ما تحس انه النحلة هي حطت على هالرحيق هي شو بتساوي بتطبق هيك عليها بتصير هي تتغذى بها شايف فهدوني بيجوا بهالاساليب هي الحلوة الظريفة لكن الجاهل ما بيعرف كيف توكل الكتب بيجوا للحديث بيقول لك الحديث ما كتب في عهد الرسول اولا كذابين هاي جبنا لك عدة أحاديث أنه كتب في عهد الرسول عليه السلام ثانيا البحث العلمي والأدلة كثيرة جدا لكن أنا راح أجيب لك شيء عقلي اسمع
استطعمت خلاص
لا أيوة. لكن استطعامك أحلى أيوة. وأكثر أحلى
أيوة.
أنا بعرفك أنك بتحب أنت المنطق
إن شاء الله
والعقل
إن شاء الله
وبعرف أنك أنت ليش كنت مغشوش فيه قديما
لا أستطيع
لأنك كنت إيش تسمع مني كلام حلو
إيه نعم
فعشوي جدا
تسمع مني كلام حلو بطلت أنت تسمع مني الكلام الحلو ليش
ما تسمع
ما شفتني ولا شفتك شايف شلون
إيه نعم
بس عم تسمع كلام غير حلو واختلط عليك الحابل بالنابل انا هلا بدي سمع كلام حلو وعظيم جدا انت كل تعرف كل امي كل شعب الى مثل اعلى يعني في شخص بيعظموه بيقدروه بيجعلوه انه مقلدهم بحق بباطل هذا بحث ثاني
أيوة.
فأنت بتعرف مثلا الشيوعيين عندهم اللينيين عندهم الستالين
أيوة.
ديمقراطيين عندهم شو اسمه هذا جورج تبع واشنطن مدري ايش والآخري هذوري هالشعوب هاي منين بيعرفوا عظمة هالعظماء اللي هن بيعظموهم وبيقولوا قالوا اللينيين وقالوا الستالين والآخري
أيوة.
في عندهم وحي نازل من السماء عليهم مثل عنا
لا
ما عندهم اذا منين بيعرفوا
من الكلام لعلهم
من الكتاب لكن
لعلهم
لا ما ليش مو هذا المقصود لكن هل اجوا بينهم وبينهم سنين بينهم وبينهم قرون اليس من الكتب اللي عم تسجل اقوال هؤلاء وعم تسجل مذاهبهم على ما فيها من خير وما فيها من شر اليس كذلك تصور انت الان بغض النظر عن كنا نحن نعتقد بأن محمد عليه السلام هو المثل الأعلى للدنيا كلها. لكن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن هذول الدنيا كلها تشهد في محمد بن عبد الله انه رجل عبقري كبير وسياسي عظيم، واستطاع ان يخلص العرب من الجهل بعقله، اللي ما بيامنوا انه هو كان موحى فيه من الله. هذا الرجل الان نحن القران تاركينه جانبا لانه ما في موضع خلاف، شيء مسلم فيه. لكن الرسول اذا اردنا نعرف كيف كانت حياته، كيف كانت اخلاقه، كيف كانت معاملته للناس، كيف كانت معاشرته للنساء و الى اخره،